أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التفويض بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقا. قلنا بأن المراد من التفويض كما نفهمه من القرائن هو الاجتهاد، ولكنه عندما نقول الاجتهاد مرادنا من الاجتهاد كما أوضحناه مرارا وتكرارا، مرادنا من الاجتهاد النبوي، أو إذا ثبت هذا الاجتهاد للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرادنا من الاجتهاد وأنه اجتهدا، يعني قال شيئا أو فعل شيئا أو أمر بشيء من غير أن يجيء فيه وحي. هذا مرادنا، مو مرادنا المعنى الذي يوجد في حوزاتنا العلمية بذل الجهد، هذا مو بحث، هذا بحثنا أن النبي صلى الله عليه وآله هل أن كل ما قاله وما فعله اللي نعبر عنه السنة، هل أن كل ما قاله وفعله وأقره هل هو وحي من الله سبحانه وتعالى؟ كما لعله المستفاد من كلمات الشافعي ومن جاء بعد الشافعي، أو لا؟ أن النبي ما قاله لنا على نحوين، نحو أو على قسمين، قسم كان مبلغا فيه عن الله سبحانه وتعالى، وقسم من غير إبلاغ، كان من عند نفسه من غير أن يجيء فيها شيء. هذا المعنى اللي مرارا، لأنه الأسئلة كما قلت، الأسئلة التي تأتي من الأعزة يتصورون نحن عندما نقول أن النبي مجتهد أو الأئمة اجتهدوا، يعني بذل ماذا؟ جهدا ذكريا. هسه لعله بذل، أنا لا أعلم، ولكن الكلام أنا محل بحثي هاي النقطة، من غير أن يكون جاء فيه شيء، قال شيئا، فعل شيئا، أقر على شيء. هذا هو الاجتهاد الذي أقوله. هسه قلنا في مقامه في بيان موارد هذا الاجتهاد، أولا في تطبيق الأحكام التي وردت من الله، كما قرأنا بالنسبة إلى مسألة الزكاة، كما قرأنا بالنسبة إلى توقيت ماذا؟ أوقات الصلاة ونحو ذلك. المورد الثاني أعزائي تدبير أمور الأمة في السلم والحرب. هل أن هذا الذي كان يدبر به أمر الأمة في السلم والحرب، يعني عندما قال احفروا الخندق، عندما قال بيني وبين الله نحارب في بدر كذا، في أحد كذا، في حنين كذا، هذه كان يأتي وحي من الله افعل ولا تفعل، كما ورد عليه الوحي في القرآن الكريم وإبلاغ الآيات القرآنية، كان هكذا أو لم يكن؟ الجواب نحن نريد أن نقول لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. بالأمس طرحنا سؤالا آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه هل أن هذا المقام كان مختصا به أم لا؟ طبعا قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال الثاني، التفتوا لي جيدا، بالأمس أشرت إليه إجمالا وعبرت، وهو أنه السؤال إذا كانت هذه الأمور، وبينا أن كلمات أهل السنة أيضا توجد جملة من الأعلام، من أعلام أهل السنة يقولون أن النبي كان مفوضا إليه في هذه الأمور. السؤال المطروح أن هذه الأمور التي كان يجتهد فيها عليه أفضل الصلاة والسلام، هل كلها مصيبة للواقع، أو أيضا قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ؟ هذه محل الخلاف أعزائي. عموم علماء مدرسة أهل البيت الذين قالوا بأنه يجتهد قالوا لا يكون إلا ماذا؟ إلا مصيبة. لماذا؟ لعصمتي. أما علماء أهل السنة وقع بينهم الاختلاف، بعضهم قالوا لا يخطئ أبدا، كل ما يقوم به يفعله يقوله فهو ماذا؟ فهو مصيب فيه. وبعض قال قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يختم. هذه بعد مسألة خلافية. ولذا تجدون، التفتوا جيدا، تجدون بأنه الآمدي أعزائي، الآمدي في الصفحة المجلد الرابع أعزائي، المجلد الرابع في الصفحة 261، هذه عبارته 261، المسألة 11: القائلون بجواز الاجتهاد للنبي مرة تنكر الاجتهاد، هذا قبح، خلاص انتهت القضية. كما أنه عموم علماء الإمامية ينكرون الاجتهاد على للنبي صلى الله عليه وآله، يقولون كله ما هو، كله وحي، كما قال الشافعي أيضا كذلك كله وحي. القائلون بجواز الاجتهاد للنبي اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده، هل أنه يخطئ أو لا يخطئ، كما هو المجتهد عندنا قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه إذا أخطأ ينبه على خطائه، أما عندنا العالم إذا أخطأ لا يوجد أحد من ينبهه على ماذا؟ على خطأه. يقول فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك، يعني يخطئ أو لا يخطئ؟ لا يخطئ. وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، جواز الخطأ عليه في اجتهاده، مو في إبلاغه الأحكام الإلهية. فيما يتعلق بإبلاغ الحكم الإلهي لا يخطأ، أما في اجتهاده ماذا؟ قد ماذا؟ قد يخطأ، ولكن لا يقر عليه. هذا هو الفارق. يوجد ماذا؟ يوجد من يسدده، من يؤيده، من ينبهه ويقول له أن هذا الذي فعلته خطأ، ويحملون الآيات الواردة في القرآن الكريم على أنه عوتب رسول الله وقيل له لم فعلت ذلك، على هذا يقولون اجتهد والقرآن قال له ماذا؟ اجتهادك في غير محل. ما أدري، واضح أعزائي؟ أنا دا أبين المباني، مو بالضرورة ألتزم أو لا ألتزم، الآن مو بحث في أنه ماذا أعتقد وماذا لا أعتقد، أنا دا أبين نظريات القوم في المسألة أعزائي. لما أذنت لهم؟ هذا بعد واضح، بعد صريح، اجتهد فأذن لهم، القرآن جاء قال له أن إذنك لهم كان صحيح أو غير صحيح، ها غير صحيح. نعم، هسه لا، البحث لا لا، هذاك البحث آخر، هذاك بحث أنه يعفى عنه أو لا يعفى، يغفر له أو لا يغفر، ذاك بحث آخر عزائي. الآن بحثنا في أنه أساسا من قال أنه ذنب هذا حتى أنه عفى، هسه ذاك قلت لكم البحث العفو والغفران وكذا له بحث آخر. الآن بحثنا في شيء المجتهد الآن من يجتهد ويخطأ خو ما يحاسب على خطأه عزيزي، بل له أجر. أليس إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله ماذا؟ وإلا بينك وبين الله كل من أخطأ يعاقب، وهذول المجتهدين لعد كلهم لابد جنوا كلهم يعاقبون، مو هالشكل أعزائي. هذا كبحث آخر، بحث العفو والغفو والمغفرة وغير ذلك. الآن بحثنا في هذا، وهو أن النبي يجتهد أو لا يجتهد. الجواب محل الخلاف شيعة وسنة، مو فقط أن الشيعة يختلفون عن السنة، السنة يختلفون فيما بينهم، الشيعة ماذا؟ يختلفون فيما بينهم. ولهذا الآن أمامك يقول القائلون بجواز الاجتهاد للنبي، يعني يوجد من لا يقول ماذا؟ من لا يقول بجواز الاجتهاد للنبي من علماء أهل السنة. ثم هؤلاء القائلين بجواز الاجتهاد اختلفوا هل يخطأ أو لا يخطأ. قال ذهب أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث وجماعة من المعتزلة إلى جوازه، لكن شرط ألا يقر عليه وهو المختار عند الآمدي، ودليله المنقول والمعقول. أما المنقول دليل على أنه يقع منه ماذا؟ ها؟ الخطأ. قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وذلك يدل على خطئه في إذنه لهم. وقوله في يوم بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما كان ينبغي أن تفعل. إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما إلى آخر، حتى قال النبي لو نزل من السماء إلى آخره. وقوله إنما أنا بشر مثلكم، ثم يأتي إلى الروايات أعزائي، روايات يشير إلى خطئه، من قبيل الروايات التي قالت أنه ماذا؟ ها؟ من نسيانه في الصلاة وتحلله عن ركعتين في الرباعية في قصة ذي اليدين مولانا، وهي مسألة سهو الصلاة، سهو النبي في الصلاة. ماذا قال الشيخ الصدوق مولانا؟ يخطأ لو ما يخطأ مولانا؟ يخطأ مولانا، السهو بعد خطأ، نوع من أنواع الخطأ أحسن. بل مو فقط آمن هسه الآن، كان من نفسه، كان إسهاء من الله، مو مهم، المهم وقع ماذا؟ وقع الخطأ من النبي. قرأنا لك هذا مو في بيان الحكم الشرعي، هذا في بيان ماذا؟ تطبيق الحكم الشرعي. ده يطبق، يصلي صلاة رباعية ينسى أو يسهو، يصلي ماذا؟ ها؟ ركعتين مولا. حتى قرأنا للأعزة يتذكرون بعد في الأبحاث السابقة، ما نحتاج هاي نكررها مولانا، إيش العلامة التستري في قاموس الرجال في آخر رسالة سهو النبي قال والروايات في ذلك ما هي متواترة أعزة. بل الشيخ الصدوق قال لعن الله المغالين الغلاة لعنهم الله ينكرون سهو النبي، وكله قرأناه للعز. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه المسألة معركة الآراء بين من؟ ها؟ بين علماء المسلمين، مو معركة بين السنة والشيعة، مو هالشكل. البعض يحاول أن يصور القضية أن الشيعة كلهم يقولون لا يخطأ والسنة كلهم يقول ماذا؟ يخطأ، مو هالشكل القضية أعزائي. هناك من الشيعة من يقول يجتهد ولا يخطأ، وهناك من الشيعة من يقول يجتهد ويخطأ، وهناك من السنة من يقول لا يجتهد، وهناك من يقول يجتهد، ومن يقول يجتهد يقول إما يصيب دائما، وبعضهم يقول ماذا؟ يصيب ويخطأ، ولكن لا يقر على خطئه، لا يستمر الخطأ عنده. ما أدري واضح المسألة؟ سؤال، خلي ذهنكم سؤال. إذن هذه المسألة هل هي من الضروريات؟ سهو النبي من الضروريات؟ كلا. عدم سهو النبي من الضروريات؟ كلا مولانا، وإنما هي مسألة ما هي؟ ها؟ مسألة نظرية اجتهادية عزيز، انتهت القضية خلص. فلا المؤمن باجتهاد النبي، تقول أنت ناقص العقيدة، أنت وهابي، أنت سني مولا، مو هالشكل. ولا اللي أنكر الاجتهاد نقول لك كامل الإيمان، لا عزيز. كما أنه أنت الآن في طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب، اللي يقول بالطهارة كامل الإيمان واللي يقول بالنجاسة ناقص الإيمان، لو العكس ياهو منه، لا بيني وبين الله، لا القائل بالطهارة كامل ولا القائل بالنجاسة ماذا ناقص الإيمان والعقيدة، والعكس كذلك، لا القائل بالنجاسة كامل الاعتقاد والقائل بالطهارة ناقص، أبدا. مسألة ما هي؟ ها؟ شنو هي؟ مسألة نظرية قابلة للاعتقاد. أنت معتقد لا يجتهد طوبى لك، هذاك معتقد يجتهد طوبى له. في الواقع ما هو الأمر؟ بيني وبين الله، الواقع إن شاء الله يوم القيامة يتضح لنا بأنه الحق كان مع هذا الاتجاه أو مع ذاك الاتجاه. هذا إذا نصبت موازين القسط يوم القيامة وحاسبوا المجتهدين على اعتقاداتهم وفتاواهم، ذاك بحث آخر. إحنا هيك دهيلا ما عدنا، يوم القيامة يقولوا له تعال نشوف أنت انطيت 1000 فتوى، نشوف إيش قد منها كانت صحيحة إيش قد منها كانت شنو خطا. ما عندنا هيك دليل يوم القيامه يحاسبوا للفقيه يقولوا له نشوف ايش قد اخطات وايش قد ماذا ها وايش قد اصبت، ابدا ما عندنا جدل. على اساس هم يقولوا له اذا اصبت ب 99% فدرجتك ابو 99 درجه، اذا اصبت 20% فدرجتك شنو 20. اي دليل ما عندنا على هذا عز، بل لعل الذي اخطا 99% مقامه هو اعلى من الذي اصاب ماذا 99 بي، لأن هذا كان مخلص بيني وبين الله، كان صادقا، بحث أجهد نفسه ليله نهاره، ولكن انتهى إلى ماذا؟ هو انتهى إلى هاي النظرة. ماذا يفعل أكثر من ذلك؟ هل له طريق آخر للوصول إلى الحقيقة غير الجد والاجتهاد؟ هو جد واجتهد ولم يصل، ماذا يفعل؟ ونحن قرأنا في علم الأصول أن القطع ما هو؟ ها؟ حجة. يمكن التلاعب بالقطع أو لا يمكن؟ هو لا يمكن، وهذا انقطع مولانا بعد البحث إلى هذه النتيجة. إذن أعزائي ليجي واحد يزاود على الآخرين هذا اعتقاده ناقص، أنا اعتقادي شنو ها كامل؟ لا عزيز، أنت اجتهدت وانتهيت إلى هذه النتيجة، هو هم اجتهد وانتهى إلى تلك النتيجة، وانتهى كل شيء خلاص. هذه بعد تابعة لآراء الأعزة ولتحقيقات الأعزة، أن يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وآله يجتهد أو لا يجتهد. وبينا معنى الاجتهاد فيما سبق، والآن قلنا مراد من الاجتهاد مو بذل الجهد، مراد من الاجتهاد أن يقول شيئا لم يأتي فيه شيء من الله سبحانه وتعالى، لم يأتي فيه وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا اجتهد يصيب أو يخطئ. هذا أيضا مسألة نظرية، أنت قد تصل إلى نتيجة أن النبي يجتهد ويصيب وقد ماذا وقد يخطئ، وذاك الآخر يقول لا يجتهد ولكنه لا شنو لا يخطأ أبدا. هذا مسألة نظرية اجتهد فيها وبحسب قدرتك ووسعك واستدلالاتك وفهمك للأدلة الموجودة بأيدينا العقلية والنقلية. واضح صار أعزائي خارطة بحث المسألة. هسه الآن سيدنا أنت ماذا تقول؟ هسه بيني وبين الله في وقت المناسب نقول، ولكنه أنا خارطة البحث وضعتها بأيدي الأعزة، أنه هذا الاتجاه هذا هذا الاتجاه هذا، هاي نتائج هذا الاتجاه. السؤال الذي طرحناه بالأمس، نرجع إلى بحثنا السابق، السؤال الذي طرحناه بالأمس وهو أنه إذا ثبت أن النبي، طبعا هذا لا ينافي تتمت البحث السابق، لا ينافي أن النبي معصوم، لا قد يكون معصوما ولكن عصمته إما أن تكون مطلقة يعني في بيان الأحكام وفي تطبيقاتها، وإما أن يكون عصمته ماذا دائرتها مضيقة في بيان الأحكام، لا يخطأ عن الله ولا يسهو ولا ينسى ولا أي شيء ولا يجتهد، لأنه ما على الرسول إلا البلاغ، هذا لا يخطأ. التفتوا لي جيدا، أذني كلها ماكو منافذ، إذا قلنا مجتهدون هذا ينافي عصمة؟ أبدا لا ينافي، لا ينافي أبدا، لأنه أنت لابد أن تحدد في الرتبة السابقة أن الدليل الدال على العصمة هل هو مطلق أو هو ماذا ها مقيد. أي منهم؟ هذا بعد أنت للدليل الذي أنت تصل إليه، هذا أيضا تابع لك. ولهذا أنتم تجدون الآن جملة من أعلام الإمامية يعتقدون أن النبي والأئمة معصوم في الموضوعات أو غير معصوم. ها؟ يقولون لا غير معصوم، ما عندنا دليل على أنه معصوم في الموضوعات. يعني شنو الموضوعات أعزائي؟ التفتوا لي، يعني شنو الموضوعات؟ يعني تسأل سيدي يا رسول الله بالأمس أكلت مولانا خبز جبن لو أكلت خبز دجاج مولانا؟ خو قال أكلت خبز جبن، واحد يقول لا يا رسول الله أنت ما قل بارحة شنو؟ ممكن يشتبه، هذا ما يترتب عليه أي حكم شرعي، ممكن يشتبه في بيان الموضوع أو لا يمكن؟ ها؟ ممكن أو لا يمكن؟ من بعيد رأى شخصا، من بعيد رأى شخصا قال هذا سلمان، من اقترب تبين من هو؟ ها؟ عمار مولا، أحسنتم جزاك الله خير. ممكن لو مو ممكن هذا؟ ها؟ ممكن لو مو ممكن؟ شو تقولون؟ تقول مو ممكن، جيد جدا. قول والدليل عندي 1 2 3 4 5 رأيهم. والآخر يقول لا أنا ما عندي دليل لأن القرآن قال إنما أنا بشر مثلكم، والبشر كما يخطأ، يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ البشر في الموضوعات؟ يخطأ في الموضوعات، ورسول الله قد يخطأ في الموضوع، شنو المشكلة؟ لا يلزم أي محذور من هذا. هذا مو رأيي، دا أقول بأنه خارطة البحث أعزائي. ولهذا تجدون الآن في جملة من كلمات أعلام الإمامية عندما يصلون إلى مسألة الموضوعات يقولون أن العصمة والقدر المتيقن في غير الموضوعات، يعني العصمة ثابتة للنبي والأئمة في غير الموضوعات، وهذا لا يخرجهم عن الدين، يخرجهم عن المذهب أو لا يخرجهم؟ لا، لا يخرجهم. لماذا؟ لأن مسألة العصمة في الموضوعات من ضروريات المذهب، لو من الأمور النظرية والاجتهادية، لا من الأمور النظرية والاجتهادية. ما أدري واضح هذه المسائل أعزائي؟ أريد خارطة البحث تكون بأيدي الأعزاء. السؤال الآخر وهو أنه بعد أن أثبتنا وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله يجتهد بالمعنى المتقدم، مو بمعنى بذل الجهد، النبي صلى الله عليه وآله يجتهد كما بينا في المورد الأول يعني التطبيق، وفي المورد الثاني يعني ماذا؟ ها؟ يعني تدبير أمور الأمة، ساسة عباد، ليسوس العباد يجتهد. هل هذا الاجتهاد منح للنبي فقط وفوض الأمر إليه فقط، أو أنه شامل لمن؟ ها؟ شامل لأوصيائه أيضا فوض الأمر إليهم. بالأمس تذكروا الأعزاء قرأنا ماذا؟ ها؟ قرأنا رواية، وقلنا هذه الرواية من حيث السند رواية معتبرة سندا، ثم قال وهي الرواية الأولى من باب التفويض إلى رسول الله والأئمة، قال وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه فسلمتم وجحد الناس، يعني سلمتم بأمير المؤمنين ولكن الناس جحدوا ذلك، وجحد الناس فوالله إلى آخره. وقلنا في ذيلها يوجد أيضا إشارة إلى أن هذا ليس مختص بالإمام أمير المؤمنين، بل شامل لغير الإمام أمير المؤمنين من أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الآن أعزائي هناك مجموعة من الروايات تثبت أو تؤيد هذا المعنى، نشير إلى بعضها. هذه الروايات أنا أنقلها أعزائي، بعد هذه شاهد أعزائي، بعد ليست بالضرورة شنو؟ ليست بالضرورة تكون معتبرة سندا أعزائي. في بصائر الدرجات أعزائي المجلد الثاني صفحة 228 باب التفويض إلى رسول الله، الرواية الأولى التفتوا جيدا عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله عبدا فأدبه حتى إذا بلغ 40 سنة فوض سأر أوحى إليه وفوض إليه، ها، وفوض إليه الأشياء، عفوا مو هذا الباب عزيزي، أنا اشتبهت. الباب باب في أن ما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلى الأئمة، الجزء الثاني صفحة 237، الجزء الثاني صفحة 237، باب أن في أن ما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلى الأئمة. أنا أشير إلى بعض الروايات. الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق، سمعته يقول: إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال: ما آتاكم الرسول. التفت، فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا، فما فوض الله إلى رسوله فقد ماذا؟ فوضه إلينا. هسه هذا الضمير فقد فوضه، ضمير فوضه على من يعود؟ يعود على الله لو يعود على رسوله؟ فإذا قلنا يعود على الله، يعني الله كما فوض إلى الرسول فوض لمن؟ إلى الأئمة. فالذي فوض من هو؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. كما نحن نعتقد في أن نصب الإمامة لعلي مو كانت نصبا من رسول الله لعلي، بل ماذا؟ بل نصب من الله إبلاغه ممن؟ من رسول الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا هذا التفويض، تفويض رسول الله للأئمة بمقتضى قواعد اللغة العربية لابد أن نرجعه إلى الرسول، لأنه تقول إلى رسوله فقد فوضه، وإن كان احتمالا أكو لا يعود على الله، لأن الكلام عن الله. فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه الله ماذا؟ إلينا، لأن الله الآن تفويض من الله سبحانه وتعالى. ولذا كلا الأمرين هنا محتمل في الرواية. الرواية الثانية تقول: وفوض إلى أمر دينه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه، فإن الله تبارك وتعالى فوض إلى الأئمة منا. بعد هذا التصريح بها أن الله هو المفوض، مو أن الرسول ماذا هو المفوض، يعني يؤيد الاحتمال الذي أشرنا إليه في الرواية السابقة. فإن الله تبارك وتعالى فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله. نفس التفويض الذي أعطاه لخاتم الأنبياء أعطاه للأئمة والأوصياء من بعده. الرواية الثالثة: من أحللنا له، لأن الأئمة منا مفوض إليهم. هسه هاي الرواية بعد ساكتة، هذا التفويض جاء من الله أو جاء ممن؟ من رسول الله. بعد روايات أخرى لابد تعين أن هذا التفويض منه صلى الله عليه وآله أو من الله. الرواية الخامسة في هذا الباب أعزائي تقول: وإن رسول الله فوض إلى علي. هذه تصرح ماذا؟ ها؟ أن التفويض جاء ممن؟ ها؟ مو من الله، وإنما جاء ها؟ من رسول الله. هذا الذي نحن نقوله مرارا، أن هاي الروايات منقولة باللفظ وبالمعنى، ها؟ شاهد واضح له لا؟ في النتيجة هذا التفويض له من الله له ممن؟ ها؟ له من رسول الله. مرة مبهمة، مرة من الله، مرة من الرسول، هذا يكشف لك أنه إذن لو أن السائل ما ملتفت، لو بيني وبين الله أكو إشكاليات أخرى، يعني إشكاليات أخرى على إلحة. الرواية السائدة قال السادسة: فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا، نفس الرواية الأولى. الرواية الثامنة أعزائي في هذا الباب، وهي الرواية فسأله إلى أن الرواية أيضا نفس هذا الكلام الذي قرأناه للأعزة: فما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا. إذن نفس تلك المقامات الثابتة، وهي إذا قلنا أن التفويض دال على الاجتهاد في المورد الأول وفي المورد الثاني، ثابت لمن؟ ها؟ ثابت للأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. السؤال الثالث أعزائي، طبعا بعد ذلك سنشير إلى موارد أخرى للتفويض. الآن فقط نريد أن نعرف أن هذا التسلسل التفويض يقف عند رسول الله فقط أو يشمل الأوصياء. السؤال الثالث وهو أن هذا التفويض هل يختص بالنبي والأئمة أو يشمل علماء الدين في عصر الغيبة الكبرى أيضا؟ إلى هنا ثبت أن هذا التفويض ثابت لمن؟ ثابت للنبي. ومن خلال الروايات ثابت أيضا لمن؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأوصيائه. المقام الثالث من البحث، الأمر الثالث أو السؤال الثالث، وهو أن هذا الذي ثبت للنبي والأئمة هل فوض إلى رواة الحديث في عصر الغيبة الكبرى أم لا؟ هنا أعزائي بعد تجدون تعرفون أنه علماء الطائفة شنو صار؟ ها؟ السنة مولانا قالوا فوض، مو فوض إلى العلماء، فوض إلى أولي الأمر لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولهذا يقولون تجب طاعته، تجب طاعته مطلق. فليكن من كان، المهم يكون من ولاة الأمر. علماء الشيعة ماذا قالوا؟ هنا علماء الشيعة أعزائي اختلفوا إلى اتجاهين واضحين. الاتجاه الأول وهو عدم الثبوت أبدا، قالوا لم يثبت له أي شيء أبدا إلا ماذا؟ شنو؟ إلا الإفتاء، يعني كتابة الرسالة العملية والسلام، بعد أي وظيفة أخرى ما عنده. وعموم علماء الإمامية هذا اتجاهه يكون في علمكم، يعني من الناحية النظرية. هسه من الناحية العملية ماذا يفعل؟ ذاك بحث آخر. من الناحية النظرية تسأله هل ثبتت هذه الصلاحية؟ ولهذا بعد تعرفون هاي الجملة المشهورة المعروفة التي تنقل على الألسن في كل الحوزات العلمية، أن الشيخ الأنصاري قال إثبات ولاية الفقيه دون إثباتها ماذا؟ خرط القتل. بعد هذا مبنى، هذا مبنى، هذا المعنى أعزائي بشكل واضح وصريح. السيد الخوئي من أعلامنا المعاصرين، السيد الخوئي أعزائي في التنقيح في صفحة 424 في ذيل المسألة أعزائي، في ذيل المسألة 68 أعزائي من باب الاجتهاد والتقليد، يقول أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل. أي صلاحية ما عنده، أي ولاية ما عنده، أي ولاية ما عنده، أي ولاية ما عنده أبدا أبدا أبدا. تقول لي الأمور الحسبية، الجواب هو يقول أن الأمور الحسبية ليست من الولاية، هذه من الأمور العقلائية لا علاقة لها بالولاية. احنا دا نسأل أن الشارع أعطاه أو لم يعطيه، يقول لم يعطيه أبدا. نعم نعلم مو من الشارع، من مذاق العقلاء، أنه بعض الأمور لا بد أن يقوم بها، سواء كنت متدين أو غير متدين، نظم مطلوب مطلوب. هاي أمور الحسبية لا علاقة لها بالولاية أعزائي، سأشير إليه. يصرح السيد الخوي أنها ليست من الولاية في شيء، ولكن بعض العوام الجهل مولانا، احنا قلنا أن السيد الخوي لا يقول، قالوا العد أين ذهبت ولاية الحسبة؟ هؤلاء خلطوا بين الولاية الشرعية وبين الولاية العقلائية. الولاية الحسبة من الأمور العقلائية مو من الأمور الشرعية، يعني مو مجعولات الشارع. شوفوا الآن صلاة الصبح ركعتين، هذه عقلائية لو جعل من الشارع، هذه جعل من الشارع، هذه مو العقلاء. أما الحسبة مو جعل شرعي، وإنما هو ما هو أمر مطلوب للشارع، كما أنه أي أمر عقلائي مطلوب. التفت، يقول أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، يعني بأي دليل كان، وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام. خلاص أغلق الباب، هذا الباب أغلق. إذن ما هو المستفاد من الأدلة عندك سيدنا؟ إذا كان الأمر كذلك، إذن مو من حقك أن تفتي الناس أيضا، لأنه إعطاء الحكم الشرعي أيضا من وظائف من؟ ها؟ ها من وظائف الأئمة؟ يقول نعم، إلا بابل إفتاء، يعني كتابة الرسالة العمل خلصت. بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه فقط. هسه تقولي سيدنا العدد أني صار اثنين مو واحدة، ليش تقول واحدة؟ واحدة اثنين. الجواب هذا مستند العروة الوثقى للسيد الخوي. هناك يقول القضاء أيضا ليس ماذا؟ ها ليس مشمولا. وملخص الكلام أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء لم يثبت بأي دليل. القضاء ما ثبت. إذن ما هي وظيفة العالم الفقيه في العقل الشيعي العام في عصر الغيبة الصغرى؟ ما هي وظيفته؟ ها؟ هذا الذي أنا قلته أعزائي، وقامت الدنيا ولم تقعد، وهي أنه يكتب رسالة عملية ويذهب إلى بيته خلاص. هذا الذي قلته، هذا دليله. التفت جيدا. فإن قلت أن السيد الخوي قائل بالأمور الحسبية، الجواب هو يقول وليس له التصرف في مال القصري أو غيره مما هو من شؤون الولاية. حتى مال القصر لا يستطيع يتصرف من باب الولاية إلا في الأمر الحسبي، في الأمور شنو؟ الحسبية. هذا وين يقوله؟ في صفحة 424. التفت، يقول وأما فإن تلك الأمور، يعني الحسبية، لا يمكن للشارع إحمالها، فلهذا فيستنتج أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات، أما الولاية فلا. هذه الأمور الحسبية مو من الولاية، مو من الولاية الشرعية المبعوث عنها. ما أدري واضح صار؟ فلهذا لا ينقض علينا سيدنا سيد القوي أو المنكرين لولاية الفقيه في عصر الغيبة يقولون بالأمور الحسبية. الأمور الحسبية ليست من الولاية في شيء. ولذا تجدون السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة، التفتوا صفحة 502، يقول ثم إن في الحسبيات، يعني الأمور الحسبية، لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر. ليست من الأمور الولائية هذه، هذه ليست من جعل الشارع حتى يكون كل متصد لذلك بحكم الشرع وليا، لا أبدا. هذا بحكم العقلاء، وهذا في أي مجتمع موجود. الآن أنت روح إذا إلى الصين، بيني وبين الله يوجد عندهم نظام مرور أو ما عندهم، مو عندهم نظام المجتمع، هذه أمور حسبية. يعني هذه ولاية شرعية الإمام الحجة معينهم مولانا؟ لا، هذه أمور عقلائية. الأمور الحسبية ليست من الولاية في شيء حتى يكون متصد لذلك بحكم الشرع وليا منصوبا من قبل الشرع، بحيث يترتب على ولايته ما يترتب على ولاية الفقيه من نصب غيره وعزله إلى غير ذلك. احنا دا نتكلم في المجعول من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. إذن هذا هو الاتجاه العام الموجود الآن في كلمات كثير من فقهاء الإمامي، وهو أنه في عصر الغيبة لم تعط صلاحية للفقيه أو لرواة الحديث أو للعلماء، العلماء ورثة الأنبياء، إلا ماذا؟ شنو؟ إلا الإفتاء. خلصت. هذا رأينا أعزائي، توجه. في مقابل هذا التوجه أعزائي توجه آخر، وهو التوجه الذي واقعا على رأسه في أعلامنا 150 سنة 200 سنة الماضية أعزائي، صاحب الجواهر أعزائي، وهي نظرية الولاية الفقيه المطلقة. هذه مو من اختصاصات السيد الإمام أعزائي، هذه أول من نادى بها صاحب الجواهر أعزائي. ولهذا أنا أعبر عنها، ويحاول البعض يسوي ولاية الفقيه مسألة قمية مولانا جاءت من علماء قم. لا، مسألة هي ماذا؟ ها إذا صح هذا التقسيم مسألة شنو؟ نجفية مولانا. نعم، السيد الإمام بحمد الله تعالى توفرت له الظروف أن ماذا؟ أن يطبقها في الواقع العملي. هاي عبارة صاحب الجواهر في المجلد 40 صفحة 18، قال ويمكن ويمكن بناء على بناء ذلك، بل لعله الظاهر على إرادة النصب العام في كل شيء على وجه يكون له أي للفقيه ما للإمام. كل الصلاحيات الثابتة للفقيه للإمام ثابتة لمن؟ ها؟ لمن؟ للإمام للفقيه في عصر الغيب، كما هو مقتضى قوله، بل هو مقتضى قول صاحب الزمان. وأما الحوادث الواقعة، التفت فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ضرورة كون المراد منه أنهم من رواة الحديث حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج بالدليل. بعد عبارة أوضح من هذه العبارة، هذا هو النصب العام، هذا هو التفويض العام. هذه نفس النظرية التي قالها سيد الإمام قدس الله نفسه. هذه العبارة مولانا اللي قرأناها من صاحب الجواهر، عبارته عبارة سيد الإمام في كتاب البيع، أعزائي في كتاب البيع هناك قال هذه العبارة بشكل واضح وصريح أعزائي. فتحصل في صفحة 488 البيع جزء الثاني، فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه. كل ما ثبت للأئمة ثبت لماذا؟ إلا ما أخرجه الدليل. ولهذا في صفحة 489 يقول إلى أن ما ثبت للنبي من والإمام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، إلا إذا ثبت شيء ثابت لمقام نبوته لمقام إمامته المعصومة هذا نخرجه، أما إذا لم يثبت هذا فهو ماذا؟ ها؟ فهو ثابت. هذا الاتجاه أيضا خارطة الطريق ده أبينها، أنت بإمكانك تذهب بهذا الاتجاه تذهب بذاك الاتجاه. نعم خلوا ذهنكم يمين. نعم هاي الولاية الثابتة للنبي والأئمة ها ثابتة بأصل الدين، يعني الله جعل لهم الولاية، إنما وليكم الله ورسوله بعد والذين آمنوا، أليس كذلك؟ فهي ولاية كما أن الله ولايته الثابتة علينا دينيا وعقليا، ولاية النبي والأئمة ماذا؟ بجعل من الله ثابتة ماذا؟ علينا. سؤال، ولاية الفقهاء في عصر الغيبة أيضا ثابتة دينيا، يعني بجعل من الدين جزء من الدين؟ هنا صاحب الشيخ مرتضى الأنصاري يقول لا مو ثابتة، وإنما هذه حكم ولائي صدر من الإمام الحجة. ونحن ذكرنا فيما سبق قلنا أن الأحكام الولائية الصادرة جزء من الدين أو ليست جزء من الدين؟ ليست جزء من الدين لأنها متغيرة، أما الأحكام الدينية الثابتة فهي جزء من الدين، مثل صلاة ركعتين، مثل ولاية النبي والأئمة، هذه جزء من الدين أعزائي، هذه لا يمكن إزالتها إلا من قبل من؟ من قبل الله. ولكن هذه أحكام ولائية صادرة ممن؟ ها؟ صادرة من الإمام. أين يقول هذا أعزائي؟ في كتاب المكاسب أعزائي، في كتاب المكاسب الجزء الثالث اللي هي بحسب طبعة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، يقول فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه، هو نصبنا للولاية، هو نصبنا، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه، مو الله نصبنا، مو رسول الله نصبنا، وإنما ماذا نصب، لا أنه واجب من قبل، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، مو أن يقول فإنهم حجتي عليكم. يقول لو كانوا منصوبين من قبل الله لكان ينبغي أن يقول ماذا؟ حجج الله، كما أن الأئمة ماذا؟ حجج رسول الله علينا، لو حجة الله علينا ها؟ ماذا تقول في أئمة أهل البيت؟ ها؟ حجج الله علينا، حجة الله في أرضه، لأنه منصوب ممن؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. أما بخلاف من؟ الفقهاء في عصر الغيب. قال: وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر أنهم أمناء الله على الحلال والحرام. كان ينبغي أن يقول حجج الله، مو أن يقول حجتي عليكم. إذن هذا المقام أيضا للأعزة واضح، وأعزة واضح. أنا مبناي أن كل ما هو ثابت للنبي والأئمة ثابت لمن؟ ها؟ للعالم الديني، ها؟ مو فقيه الطهارة والنجاسة أبدا. أنا ما ثابت لأي شيء ذاك، حتى أنا أشك في أنه يحق له الإفتاء مولانا، حتى الإفتاء، لأنه أنا معتقد أن المنظومة الدينية منظومة واحدة، يعني حتى لم يثبت لي جواز تقليده مولانا في مسائله تلك. لابد أن يكون عالما بكل المنظومة الدينية، هذا أولا معتقد به، وثانيا هذا اعتقادي أقوله صريحة، وثانيا لا أعتقد أن الولاية هي جزء من الدين، بل أعتقد ما يقوله الشيخ الأنصاري، يعني حكم ولائي صادر من الإمام الثاني عشر، ولهذا بظهوره إما يبقي هذا الحكم وإما ماذا؟ ها؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يزيل من حقه. أما إذا كان جزء من الدين يمكن إزالته أو لا يمكن؟ لا يمكن، كما أن صلاة الصبح لا يمكن لأحد أن يتلاعب في هذا، إن شاء الله في كتابنا المفصل اللي يخرج عن ولاية الفقيه هذا تفصيلا، هناك تأتي مسائل أخرى إن شاء الله مرتبطة بهذا البحث. هذه صفحة 556 الجزء الثالث من المكاسب، والحمد لله رب العالمين.